ونحن الآن في الفترة التي تلت صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، الذي كان تاريخه مجدا للمسلمين واستطاع أن يحرر فلسطين إلا الأجزاء الغربية التي على الساحل، واستطاع صلاح الدين أن يعيد الأمجاد للأمة بعد أن أخذت منهم القدس 91 سنة هجرية، 88 سنة ميلادية وهي في يد النصارى، فطهرها من رجسهم، واستطاع أن يعيد بناء الأقصى بعد أن حولوه إلى كنيسة، وكانت الفتوحات العظيمة على يد صلاح الدين رحمه الله تعالى. قضى صلاح الدين على آمال الصليبيين في الحملة الثالثة، وحصرهم في شريط ساحلي ضيق، وأمن البلاد وعمرها، حكم بلاد الشام 19 سنة، وحكم مصر 24 سنة. في فترة حكمه هذه 16 سنة منها كان راكبا على الخيل، 16 سنة وهو يجاهد في سبيل الله. خلال فترة حكمه غير الجغرافيا السياسية للمنطقة والوضع السياسي لفلسطين بعد أن كانت تقريبا بأكملها في يد النصارى. هكذا كان صلاح الدين، وأمن طرق الحجاج بعد أن عاد الحجاج. في طريق عودته من استقبال الحجاج شعر بالتعب الشديد، وأصابته الحمى، وأصابه الصداع الشديد. يقول ابن شداد: دخلت عليه أنا والقاضي الفاضل، فلما خرجنا قال لي القاضي الفاضل: أبصر هذه الأخلاق. شاف أخلاقه في تعامله. ماذا رأى هذا القاضي؟ صلاح الدين طلب ماء فاتر، ما يصبر، ما يقدر على الماء البارد بسبب مرضه، ولا على الماء الحار، فجاءوا له بماء حار جدا، فلما شرب ما استطاع، قال حار، شربوه فعلا حار، فأخذوه، فجاءوا له بماء بارد شديد البرودة، فشرب قال بارد، اتوني بماء فاتر، طلبت ماء فاتر، ولم يفعل أكثر من ذلك، ما فعل أكثر من ذلك. يقول القاضي: والله لو ملك آخر غيره طلب مرتين ولم يفعل له، لا يعني فعل وصرخ. فيقول القاضي الفاضل لابن شداد: أبصر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتها. إنسان عادي ما يفعل ذلك، فكيف بملك هذه المناطق جميعها؟ وفي هذا العام، في عام 1193 من الميلاد، توفي صلاح الدين رحمة الله عليه بعد مرض استمر 12 يوم فقط. ونزل في قبره القاضي ومعه في يده سيفا، فأخذ السيف وجعله بجنب صلاح الدين في القبر، دفن السيف معه، سيف صلاح الدين دفنه معه، وقال كلمة عظيمة، كلمة جميلة، قال: هذا تتوكأ عليه إلى الجنة. سيف يشهد لك بجهاد 16 سنة في سبيل الله، بانتصارات عظيمة، بكسر للنصارى، واشتدت الكآبة عليه في بلاد المسلمين، وانتشر الخبر في أوروبا، فحزن عليه النصارى، قالوا: ما رأينا في كل من قاتلنا بين المسلمين والنصارى في أخلاق صلاح الدين. وفعلا من يعاملهم هذه المعاملة؟ فحزنوا عليه في أوروبا، وألفوا فيه المؤلفات إلى اليوم موجودة بذكر أخلاق صلاح الدين وحسن معاملة صلاح الدين. صلاح الدين قبل أن يتوفى نادى حامل الراية التي كان يحمل رايته في كل معاركه، ناداه فقال له كلمة في منتهى العجب، قال: أنت الذي حملت رايتي في الحرب، احمل رايتي بعد الموت، واحمل راية، هذه الراية خرقة بالية، ما غيرها صلاح الدين سنين، فصارت خرقة بالية 16 سنة وهو يحملها في المعارك، تسقط وترتفع، تسقط وترتفع، قال: احملها بعد الموت، احملها على رأسي رمح طويل، وطف بها في ربوع الشام، ونادي الناس لينظروا إليها وقل لهم ها هو ذا الملك قد مات ولم يأخذ معه سوى خرقة واحدة تلك التي كفنوه بها وإنها لبالية كهذه الخرقة التي في يدي. وقل لهم من جميع الممالك المترامية التي ملكها صلاح الدين والكنوز الهائلة التي كانت في يده ورهن إشارته لم يستطع أن يأخذ لنفسه أكثر من هذه الأذرع الثلاثة التي هي من نسيج الكتان الذي لفوه به. خرج من الدنيا ولم يأخذ إلا الكفن وترك وراءه راية الجهاد. صلاح الدين علم عظيم من أعلام المسلمين تمثلت به النية الخالصة والتوكل على الله عز وجل، حب للشهادة وجهاد بارز، علم وفقه، قيادة ميدانية تخوض المعارك بنفسها، تضحية وحرص على الأمة، وحدة الأمة، هدف استراتيجي رئيسي بالإضافة إلى تطهير كل الأرض، نشر العدل والعفة عن المال العام والبساطة في العيش شأنه في كل حياته. لما طلب منه العادل أخوه طلب منه قطعة أرض في حلب رد عليه صلاح الدين بكتاب، قال أظننت أن البلاد تباع؟ أو ما علمت أن البلاد لأهلها المرابطين بها ونحن خزنة المسلمين وحراس لأموالهم؟ هكذا كان في عفته عن المال العام وأراضي المسلمين، تسامح ورحمة. لما كثر عنده الأسرى في المعارك كان يأخذ أولاده الصغار، كان عنده 17 ولد، فكان أولاده بعضهم صغار جدا فكانوا يخرجون معه في المعارك. ففي إحدى المعارك بعض أولاده الصغار 12 سنة 10 سنين 12 سنة طلبوا منه أن يسمح لهم بقتل أسير، فرفض ونهرهم وزجرهم وغضب، فتعجب منه الناس، قال أسير أنت تنوي قتله، لماذا لا تتركهم يقتلونه؟ قال حتى لا يتعودوا على سفك الدماء. ما أريدهم أن يتعودوا على سفك الدماء، نحن نقتل عند الضرورة، ما نربي أولادنا على هذه الصورة. فهكذا كانت سماحته وأخلاقه، ما كان يتحرك إلا بمشاورة، يشاور العلماء ويشاور قادة العسكر والأمراء، مشاورة دائمة، وإذا اختلفوا معه وأجمعوا على رأي تركه لهم كما رأينا في صلح الرملة. وبهذه الأخلاق العالية يقول طاهر المجلس طاهر اللسان حليم لا يغضب، لم يرى غاضبا قط، عطوف على الفقراء والمحتاجين والمساكين، متواضع للناس، بالإضافة إلى الشجاعة في المعارك والهمة والطموح. ذكرت لكم كيف كان يتمنى أن يفتح الشام بأجمعها ويخلص النصارى منها حتى يهاجم أوروبا، هكذا كانت همته، شهامة ونبل وكرم. ولذلك أحبه الناس حبا عظيما. قبل حطين يروون أن أحد العلماء في خطبة له في الحرم قبل حطين دعا للخليفة العباسي ودعا لوالي مكة ودعا لصلاح الدين، وكان الناس يؤمنون ويكبرون على دعائه، فلما دعا للخليفة أمنوا وكبروا، فلما دعا لوالي مكة أمنوا وكبروا، فلما دعا لصلاح الدين ارتد المسجد بالتكبير والتأمين. هكذا كان حب المسلمين قبل حطين لصلاح الدين، فما بالكم بعد حطين. وترك وصية عظيمة لابنه الملك الأفضل، أوصيك بتقوى الله تعالى فإنها رأس كل خير، وآمرك بما أمرك الله به فإنه سبب نجاتك، أحذرك من الدماء والدخول فيها. لا تقتل بدون سبب، لا تقتل بالشبهة، لا تقتل دون حاجة، فإن الدم لا ينام. أوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر في أحوالهم، لا تنسى الرعية، دائما اهتم بهم، فأنت أميني وأمين الله عليهم. أوصيك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدولة والأكابر، فما بلغت ما بلغت إلا بمدارات الناس. لا تحقد على أحد، فإن الموت لا يبقي على أحد، في النهاية الكل سيموت. واحذر ما بينك وبين الناس فإنه لا يغفر إلا برضاهم، يعني لا تظلم أحدا، إذا ظلمت لا يغفر إلا إذا عفى عنك هذا الإنسان. أما ما بينك وبين الله فإن الله واسع المغفرة، بتوبتك فإنه كريم. وارتجت بلاد المسلمين بوفاة صلاح الدين، وأنشد الشعراء الأبيات العظيمة: أين الذي مذ لم يزل مخشية مرجوة رهباته وهباته، أين الذي كانت له طاعاتنا مبذولة ولربه طاعاته، أين الذي عنت الفرنج لبأسه ذلا ومنها أدركت ثاراته، بالله أين الناصر الملك الذي لله خالصة صفت نياته، لذ المتاعب في الجهاد ولم تكن مدعاة قط لذاته لذاته، في نصرة الإسلام يسهر دائما ليطول في روض الجنان سباته، ملك عن الإسلام كان محاميا أبدا إذا ما أسلمته حماته، ما كنت أعلم أن طودا شامخا يهوي ولا تهوي بنا مهواته، من لليتامى والأرامل راحم متعطف مفضوضة صدقاته، لو كان في عصر النبي لأنزلت في ذكره من ذكره آياته، لو كان في عصر النبي لأنزلت في ذكره من ذكره تعالى من القرآن الكريم آياته، فعلى صلاح الدين يوسف دائما رضوان رب العرش بل صلواته، بكت الصوارم والصواهل إذ خلت من سبلها وركوبها غزواته، يا وحشة للبيض للسيوف، يا وحشة للبيض في أغمادها لا تنتظيها للوغى عزماته، يا وحشة الإسلام يوم تمكنت في كل قلب مؤمن روعاته. رحم الله صلاح الدين رحمة واسعة، فقد عظم المسلمين، وتولى الحكم من بعده أبناؤه وأقاربه، وتقسمت الدولة الأيوبية. الملك الأفضل علي ابن صلاح الدين تولى دمشق والقدس وسوريا الغربية، وهو الذي أنشأ المسجد العمري، مسجد عمر بن الخطاب في القدس، حيث صلى عمر بن الخطاب خارج كنيسة القيامة. وتولى الملك العزيز عماد الدين عثمان ابن صلاح الدين مصر، كل واحد كان يعطونا لقب ملك، والملك الظاهر أبو الفتح ابن صلاح الدين حلب وسوريا الشرقية، والملك الكامل محمد ابن العادل أخي صلاح الدين، العادل هو أخو صلاح الدين، وشيركوه الصغير حفيد شيركوه الكبير الذي تكلمنا عنه كان واليا على حمص. أما الظافر خضر ابن صلاح الدين فتولى بصرى وحوران، وأما الأمجد بهرام ابن صلاح الدين فكان واليا على بعلبك. تقسمت الدولة الأيوبية، وظلوا على وفاق في البداية، اتفاق بينهم على التقسيم. هنا عز الدين مسعود والي الموصل أعلن الاستقلال، ليس من الأيوبيين، فأعلن الاستقلال، وبغيرهم بدأوا يستقلوا. هنا جاء القاضي الفاضل العظيم يحذر الملك الظاهر، يقول له في وصية لأبناء وأحفاد وأقارب صلاح الدين: إن وقع اتفاق فما عدمتم إلا شخصه الكريم. إذا اتفقتم وتوحدتم لم تفقدوا إلا صلاح الدين. وإن كان غير ذلك إذا تمزقتم فالمصائب المستقبلية أهونها موت صلاح الدين. كلنا فجعنا بصلاح الدين، لكن تفرقكم سيكون مصيبة أكبر وهو الهول العظيم. لكن هذه الوصية لم تنفع، وبدأ الصراع بين أبناء وأحفاد صلاح الدين.